بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور. لازلنا في مسائل الدفن وأحكام الدفن، دفن الميت. قال: ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور. الأول: أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، يعني هذا مستحب، يعني لا يكون القبر على مستوى سطح الأرض حيث إنه لا يعرف، ربما يوطأ وتمر، يمر الناس ويطؤونه وهكذا تطأ عليه المواشي وغيرها، فيرفع قليلا، وهذا الرفع نحو الشبر. قال: ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحو من شبر. ولا يجوز أن يزداد على ذلك ما سيأتي. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وإسناده حسن، وله شاهد مرسل عن صالح بن أبي الأخضر قال: رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر. رواه أبو داود في المراسيل. قال: وصالح هذا ضعفه يحيى القطان وغيره، ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الخارج من القبر، فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت، وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا، يعني لا يزاد على تراب القبر، يكتفى بتراب القبر الذي يخرج منه. ومعلوم أنه يخرج من القبر ومن اللحد، فالذي أخرج من اللحد قد حل محله الميت، فسيكون مرتفعا نحو الشبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره، لأنه إذا زيد ارتفع جدا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه. نعم، وهذا في حجة على أولئك الذين يزعمون أنهم شافعية وأنهم على المذهب الشافعي، تجد الواحد منهم ربما يوصي بأن يبنى على قبره شبه الغرفة، يرفع القبر حتى يكون كهيئة الغرفة، وزعموا أنهم شافعية. هذا الشافعي رحمه الله يقول: أحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره، يعني يكتفى بتراب القبر الذي أخرج منه، لأنه إذا زيد ارتفع جدا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه. قال: ونقل النووي في المجموع اتفاق أصحاب الشافعي على استحباب الرفع بالقدر المذكور، يعني شبر. الثاني مما يستحب في القبر: أن يجعل مسنما، لحديث سفيان التمار قال: رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما، يجعل كالسنام، معروف السنام الذي يكون على البعير، سنام البعير يكون مرتفعا ويكون مسنما. قال: أخرجه البخاري والبيهقي. ولا يعارض ذلك ما روي عن القاسم قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمة، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرس الحمراء. أخرجه أبو داود والحاكم عن البيهقي وابن حزم من طريق عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم به، قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، قضية وافقه الذهبي فيها انتقاد كما هو مذكور في كتب المصطلح، لأنه لا يلزم من سكوت الذهبي على حديث في مستدرك الحاكم أنه يوافق، لأن الذهبي رحمه الله إنما استخرج الموضوعات فقط التي هي شديدة الضعف. وأما البيهقي فقال إنه أصح من حديث سفيان التمار، وقد رد عليه ابن التركماني فقال هذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن، بل حديث التمار أصح لأنه مخرج في صحيح البخاري، وحديث القاسم لم يخرج في شيء من الصحيح. قلت هذا الرد لا يكفي، لأنه قد يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح وأقوى من سند البخاري، فلا يتم ترجيح حديث التمار إلا ببيان علة حديث القاسم، أو على الأقل بيان أنه دونه في الصحة، وهو الواقع هنا، فإن علته عامر بن عثمان بن هانئ، وهو مستور كما قال الحافظ التقريب. مستور عند الحافظ يعني مجهول، إذا وجدت في كتاب تقريب التهذيب يقول فلان من فلان مستور أي مجهول. ولم يوثقه أحد البتة، فتصحيح الحاكم لحديثه من تساهله المعروف ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع كلامه في تلخيص المستدرك. ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار، لأن قوله مبطوح ليس معناه مسطح، بل ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغيرة كما في النهاية، هو ظاهر في الخبر نفسه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، فهذا لا ينافي التسنيم. وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في الزاد أي زاد المعاد: وقبره مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء، لا مبني ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه. إذن واضح تسنيم القبر يعني رفعه من جهة، وهذا الرفع كله لا يكون أكثر من شبه. قال الثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله. لحديث المطلب وهو ابن عبد الله بن المطلب بن حنطب رضي الله عنه قال: لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أخرجه أبو داود وعنه البيهقي بسند حسن كما قال الحافظ، وترجم له أبو داود بباب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، والبيهقي بقول باب إعلام القبر صخرة أو علامة ما كانت، وله شاهدان يتقوى بهما ذكرتهما في التعليقات الجياد. الشيخ رحمه الله يصحح الحديث كما ترى، ما أن الحديث معلم. نعم لا يصح، لحم الله قبرا لا يعرف لا يصح. نعم يدفن فيه واحد، وليس المقصود أنه يجمعهم في قبر، ولكن يدفنه بجواره. وجمع الموتى في قبر سبق معنا الكلام عليه، أنه عند الحاجة كقلة من يحفر، كما حصل يوم أحد جمع بين الاثنين والثلاثة في القبر، وهذا قد سبق الكلام عليه. على كل، كونه جعل علامة يعرف أو جعل علامة يعرف بها القبر لا بأس بذلك، هم شيء ألا يرتفع أكثر من شبر، ثانيا لا يصلح أن يكون على الهيئة المنتشرة الآن بين الناس من كتابات للأسماء، وكذلك أيضا ينقشون في بعض القبور الأسماء نقشا ويتغالون في شراء الأحجار التي تنقش عليها تلك الأسماء، هذا كله غير مشروع، هذا كله غير مشروع. غاية ما في حديث المطلب جعل حجر هذا على القول بصحة الحديث، وإلا الحديث قد عل. قال الرابع من الأمور التي تسن بعد الفراغ من دفنه: الأول أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، الثاني تسنيم القبر، الثالث ما ذكره من إعلامه بحجر أو نحو. قال الرابع: ألا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم، لأن الحديث الوارد فيه لا يصح، بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي. وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد قال: الحاكم صحيح الإسناد. قال النووي: إسناده جيد. نعم، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع، الاستغفار وسؤال الثبات له فقط، وليس معنى أنهم يجتمعون ويرفعون أيديهم واحد يدعو وهم يؤمنون، هذا خلاف، هذا من البدع، ولكن كل شخص يدعو لنفسه يستغفر له ويسأل من الله عز وجل له الثبات. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما الطريقة المشهورة اليوم من التلقين عند وضعه في القبر أو التأذين، هذا كله من البدع المحدثة. والتلقين الذي هو عند البعض اعتمدوا فيه على حديث ضعيف لا يصح، يعني يقول: يا فلان ابن فلان، إذا جاءك الملكان فقل لهما ربي الله. الله المستعان، ما يثبت إلا ما ثبته الله. هذا التلقين ما ينفع. لو كان في الدنيا يعني من أعتى الناس وأفجرهم وأفسقهم وأبعد الناس عن الله عز وجل وأضيعهم لفرائض الله، ما ينفع هذا التلقين. التثبيت بحسب العمل، من ثبت على العمل الصالح ثبته الله، ومن لم يثبت لم يثبت. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه التلقينات هي عبارة عن استحسانات أكثر ما اشتهرت وانتشرت عند الصوفية، والحديث الوارد في ذلك ضعيف. يقول هنا قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وضعفه النووي وغيره كما ذكرته في التعليقات، يعني وكذا قال ابن القيم أن الحديث لا يصح. قال وضعفه النووي وغيره كما ذكرته في التعليقات الجياز مما حققت القول سلسلة الأحاديث الضعيفة. قال: وقال الصنعاني في سبل السلام، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله من علماء اليمن، من أئمة اليمن، صاحب كتاب سبل السلام، نعم، وغيره. قال الصنعاني: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. نعم، خاصة في بلاد اليمن يفعلونه كثيرا. قال الشيخ: ويعجبني منه قوله والعمل به بدعة، وهذه حقيقة طالما ذهل عنها كثير من العلماء، فإنهم يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرا، يشرعون مثل هذا الحديث كثيرا من الأمور، ويستحبونها اعتمادا منهم على قاعدة يعمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، ولم يتنبهوا إلى أن محلها فيما ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته وليس بمجرد الحديث الضعيف، وقد سبق لهذا مثال. قال: ثم فصلت القول في هذه المسألة المهمة ناقلا كلام عدد من فحول العلماء في مقدمتي على صحيح الترغيب، يعني قضية أن الحديث ضعيف يعمل به فضائل الأعمال، هذا الكلام غير صحيح. الحديث الذي جاء أن الميت يعني يلقن بهذا التلقين عند أن يوضع في القبر: إذا جاءك الملكان فقل ربي الله إلى آخره. إذن الحاصل أن المشروع هو أن يستغفر له ويسأل له التثبيت. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولا يشرع كما سمعت يعني ماذا رفع الصوت والإزعاج واجتماع الناس، حتى قراءة سورة ياسين في المقبرة لا تصح. ما؟ بعد أن يدفن يمكثون قليلا على قدر ما يدفن ويفرغ من دفنه. هذا جاء عن عامر بن العاص أنه أوصى رضي الله عنه قال: وامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، جاء من فعله، وليس في سنة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، وإنما هو من قول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وسواء مكثوا قليلا أو كثيرا ما ينفع إلا عمله. بعض الناس قد يدخل له الشيطان من هذا الباب ويظن أن مكثه بجانب القبر ينفع الميت، أو لا، ما ينفعه في ذلك الحين للعمل. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، هذا هو الذي يبقى معه في تلك الظلمة وفي تلك الوحشة، العمل. ولا ينجيه الله سبحانه وتعالى من فتنة القبر إلا بما عنده من الأعمال الصالحات. الثبات على الأعمال الصالحات سبب للثبات عند تلك الفتنة، يعني فتنة القبر. فالتهليل غير مشروع، ما ثبت، هذا من البدع. التهليل عند حمل الجنازة إلى المقبرة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب ولا التابعون لهم بإحسان، وإنما هي استحسانات، كانوا يمشون بسكينة، يعني يسرعون في المشي، لكن يعني ماذا، لا يتكلمون ولا يرفعون صوتهم مثلا. أولا، ما هي الحكمة من المشي خلف الجنازة على تلك الهيئة؟ يستطاع أن يأخذ الميت 4 أشخاص أو حتى قل 8 ويذهبون به المقبرة ويدفنونه، يقدرون على ذلك. لكن شرع للمسلمين أن يتبعوا الجنازة، جعل ذلك من حق المسلم على المسلم، وإذا مات فاتبعه. طيب ما هي الحكمة من ذلك؟ هناك حكم عظيمة في هذا الأمر، ومن ضمنها تذكر الموت، تذكر الموت والاستعداد للموت. طيب أنت انظر أي الحالتين تكون أقرب إلى تذكر الموت والاعتبار؟ عندما يمشي الناس وهم يصيحون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، صياح. أو عندما يمشون وهم ساكتون بهدوء سكينة، أي الحالتين يحصل فيها تذكر للموت واعتبار به؟ لا شك أنه عندما يمشون بهدوء وسكينة من حيث الكلام يعني، أما من حيث المشي معروف أنه يرملون بها ويسرعون، أسرعوا بالجنازة. لكن أقصد من حيث أن ذلك الصياح يفوت الاعتبار بهذا الموت، لأنه كلما مات ميت ينبغي للأحياء أن يتذكروا ويعتبروا، لأن كل واحد سيصير إلى هذا المصير. فذلك الصياح يذهب معه هذا الاعتبار والتفكر. البعض من الناس يصيح بهذا التهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وربما يصل إلى المقبرة تجد أنه يضحك ويمزح مع هذا وكأن الأمر يعني ماذا، أصبح طبيعيا جدا عند البعض. بل البعض يتبع جنازة قريب من أقربائه، نعم، وهو على حالة، الله المستعان، قد يكون ألقات في فمه والدخان، أي حالة هذه، أين سيحصل تذكر الموت مع هذه الحالة؟ بل أعيب من ذلك أن يدخلوا بالجنازة إلى المسجد وبعضهم منتظر في السيارات في وقت صلاة من الصلوات، صلاة ظهر أو صلاة عصر، الناس يصلون الصلاة ثم بعد ذلك يصلون على الجنازة، والذي جاء مضطرا لأن الميت قريب من أقربائه أو معروف معه أو إلى آخره ما يصلي، يجلسون في السيارات خارج المسجد ينتظرون الجنازة. أي تشيع للجنازة هذا؟ وأي ثمرة يتحصل عليه هذا الشخص من خلال ذلك؟ إلا أن الحجة تقوم عليه أكثر، الحجة تقوم عليه أكثر، ما عندهم إلا أنهم إذا ساروا بالجنازة شغلوا القرآن في تلك السيارات وفقط، كثير منهم ما يصلي، والله المستعان. وهذا بسبب شدة الغفلة وبسبب الران الذي قد خيم على القلوب، أصبح القلب ما يعتبر، أصبح القلب لا ما يعتبر. بعض السلف كان إذا شيع جنازة أو دفن ميتا يبقى أياما وهو في خوف ووجل من الموت، نعم. وبعض الناس كما سمعت ما إن ينصرف من المقبرة بل في المقبرة نفسها إلا وقد نسي ذلك كله. ما هو السبب؟ السبب أن القلب أصبح يعني ماذا، في غفلة شديدة، في غفلة سحيقة، ما يتأثر ولا يعتبر. مثل هذا ربما ما يتأثر ولا يعتبر إلا إذا هجم عليه الموت، وفي ذلك الوقت ما ينفعه التأثر والاعتبار، ما ينفعه، ولا تنفعه التوبة في ذلك الوقت عند نزول الموت، والله المستعان. إذن الشاهد من هذا أن المشروع بعد الدفن هو الاستغفار للميت وسؤال الله سبحانه وتعالى له التثبيت، وأما ذلك التلقين الذي يحصل في المقبرة والأذان غير مشروع، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بتفصيل في آخر الكتاب في فصل البدع المتعلقة بالجنائز. إلى أن نصبح.